لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.
من قال لن يدخل الجنة؟ عدل؟ قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جمع هائد أو نصارى. قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك القولة أمانيهم شهواتهم الباطلة. قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه. بلى يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله، أي انقاد لأمره، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى، وهو محسن موحد فله أجره عند ربه، أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يخبر الله تبارك وتعالى عن بعض دعاوى اليهود والنصارى، وهو أنهم حصروا الجنة فيهم، وقالوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود أو كان من النصارى، أي اليهود ادعوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى ادعت أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وأما من لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فلن يدخل الجنة. وأراد بذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جملة دعاوى اليهود والنصارى، وكل منهم يكفر الآخر، ومع ذلك وكل منهم يدعي أنه من أهل الجنة دون غيره، كما قال تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وذلك كذبهم الله تبارك وتعالى، بيّن بأن هذه الدعوة حقيقتها أنها أمنية وأمان وغرور، لا تبنى على حقيقة ولا على يقين ولا على صدق. قال: تلك أمانيهم، أي هذه المقولة هي أمانيهم المبنية على شهواتهم الباطلة، وإلا فهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقولون هذا بأفواههم ويمنون أصحابهم. ثم قال تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو الأصل، أن كل من ادعى دعوة فلا بد أن يأتي ببرهان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن بينته على المدعي. فالأصل أن كل من ادعى دعوة فلا بد أن يأتي ببرهان، ببينة تشهد بصدقه، وإلا فإنه مبطل، ولا يعجز كل أحد أن يدعي ما يشاء وما يشتهي. قال: قل هاتوا برهانكم، هاتوا الحجة الدالة على أن الجنة مخصوصة بكم. قال: إن كنتم صادقين، وهذا يدل على أن كل من ادعى دعوة ولم يأتي بدليل فإنه كاذب، فإنه كاذب، إن الله تبارك وتعالى قيد صدقهم بالإتيان بالحجة. ثم قال: ثم بين الله تبارك وتعالى من هم أهل الجنة حقيقة، فذكر الله تبارك وتعالى وصفا عاما يبين أن من دخل في هذا الوصف فهم من أهل الجنة. قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، أي لكن الذي يدخل الجنة هو من اتصف بهذا، من أسلم وجهه لله. والمراد بإسلام الوجه على الصحيح هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يقبل الإنسان بكليته على الله تبارك وتعالى، فيقبل بوجهه على الله، أي يقصد رضوان الله تبارك وتعالى ويخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، فيكون موحدا لا يبغي الشرك ولا يشرك بالله جل وعلا، ويكون مخلصا في أعماله، لأن الإنسان مطلوب منه أن يخلص إلى أن يخلص لله تبارك وتعالى في أمرين: أولا أن يخلص في التوحيد، بمعنى أن يوحد الله تبارك وتعالى ولا يقع في الشرك، وأن يخلص في أعماله، أي في أعماله في داخل الإسلام. فالإنسان قد يكون موحدا مجتنبا للشرك، لكنه لا يستمر من الشرك الأصغر كالرياء وغير ذلك. فبين الله تبارك وتعالى بأن أهل الجنة هم من اكتسبوا بهذه الصفة، وهو أنهم مخلصون لله تبارك وتعالى موحدون. قال: وهو محسن. هنا الشيخ فسر محسن بموحد، والصحيح أن الإحسان يراد به المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه أصوبه كما فسره السلف رحمه الله أي وهو محسن. والإحسان في العبادة أن يكون الإنسان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به الأنبياء، فإن العمل إذا أخلص فيه العبد ولم يكن موافقا للسنة فإنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من تعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به الأنبياء فهو عمله باطل مردود، وذلك البدع كلها باطلة لأنها ليست من الإحسان في شيء، ونية العبد لا تصحح عمله إذا كان مخالفا للسنة. قال: من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي حال كونه محسنا، أي يكون مخلصا حال كونه متبعا، أما الإخلاص من غير اتباع فلا فائدة منه ولا منفعة. ثم بين الله جل وعلا أجر هذا، قال: فله أجره عند ربه، له أجره. وهنا أبهم الله تبارك وتعالى الأجر ولم يبين أجره، وهذا على عظم الأجر وأن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا يخافون على ما مضى ولا يخافون على ما يستقبل ولا يحزنون على ما مضى، فما مضى لا يحزنون عليه وما فاتهم لا يحزنون عليه، وكذلك لا يخافون مما يستقبلون، فإن الله تبارك وتعالى قد أكسب هؤلاء الأمن فهم آمنون في الدنيا وفي الآخرة. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أن اليهود والنصارى من أهل النار، وهذا مما علم من الإسلام ضرورة، والدليل على ذلك قول تبارك تلك أمانيهم، فجعل زعمهم أنهم أهل الجنة أنها مجرد أمان وأنهم لا برهان لهم، فدل على أنهم من أهل النار وأنهم كاذبون في دعواهم. والمراد باليهود والنصارى من كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، لأنه بعث للناس كافة. أما اليهود الذين آمنوا بموسى في وقت موسى فهم مؤمنون، والنصارى الذين آمنوا بعيسى في وقت عيسى فهم مؤمنون. وفيهما أيضا أن الدعوة إذا لم يصحبها برهان فهي مردودة، وهي دعوة باطلة، وسماها الله تبارك وتعالى أماني. وهذه قاعدة عامة في كل دعوة، قاعدة عامة في كل دعوة، إن لم يصحبها برهان فهي مردودة باطلة. وكذلك من قال قولا وادعى شيئا في نفسه ولم يصدقه عمل فهو كذلك دعوة باطلة. أنا مؤمن، أنا على الحق، أنا من أهل السنة، ويخالف منهج أهل السنة والجماعة. فإن كثير من الناس يدعي الحق، الصوفي لو تدعي الحق، والرافض يدعون الحق، وكل من لا تدعي أنهم على الحق، وإنما المحك في البرهان والدليل والحجة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من قال قولا وادعى شيئا وخالف فعله قوله فإنه مبطل. ومنها أيضا أن الدليل على الدعوة لا بد أن يكون واضحا دالا على المقصود، ليس مجرد أن يأتي بأي دليل ولو كان غامضا لا يمكن أن تؤخذ منه الدلالة أو كان مشتبها، لا بد أن يكون الدليل على صحة الدعوة دليلا بينا واضحا دالا على الدعوة أو على صحة الدعوة، لأن الله تبارك وتعالى سمى ذلك برهانا، قل هاتوا برهانكم. والبرهان هو الدليل الواضح البين، أي لا بد في كل دعوة أن يأتي الإنسان بما يدل على دعوة حقيقة. وأما مجرد الدعاوى العامة والأدلة العامة لا، هل بشك اليوم يعبد القبر ويطوف به ويستغيث بالموتى ويطلب بلد من الحسين والعباس وفلان وزيد وعبيد، ويقول قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله، مراد بشعائر الله القبور، قبور الأولياء. كل واحد يستطيع يأتي بأي آية يدعي أن هذا يدل على مراده وهذا يدل على مراده، إن الله يأمركم تذبح البقرة، قال للرافضة البقرة عائشة، هذا كل واحد يستطيع أن يضع ما يشاء. وذلك لا بد في صحة الدعوة أن يكون الدليل بينا واضحا، لأن الله تبارك سماه برهانا، قل هاتوا برهانكم، لا سيما إن كانت الدعوة خطيرة، يعني إن كانت الدعوة يدعي أمرا خطيرا كدخول الجنة أو النجاة من النار أو دعوة الإيمان أو دعوة الكفر أو ما شابه ذلك، فلا بد أن يكون الدليل على ذلك بينا واضحا لا لبس فيه، دالا على صحة الدعوة دلالة ظاهرة. لأن بعض الناس يدعون دعاوى حتى في بين من ينتسبون للسنة يدعون دعاوى على ما يريدون وليست هناك دلالة ظاهرة. ومنها أيضا وجوب الحكم بناء على الأدلة والبراهين. وأن الإنسان إذا أراد أن يحكم على شخص أو يحكم على قول أو يحكم بين متخاصمين لا بد أن يبني حكمه على الأدلة والبراهين، لا على الظنون والأوهام وضمائر النفوس وما يرد على القلب. لا يمكن أن يحكم بين اثنين والله أنا أشعر أن فلان مخطئ وفلان مصيب، أنا أشعر أن فلان كذا. ما الحكم لا يكون على الشعور، لكن ليس القاضي أن يحكم إلا بوفقه وفق الأدلة والبراهين. حتى لو وقع في قلبي أن فلان كاذب، طالما أن الدليل معه سيحكم له وسيقضي له. والعذر ليس بما يقع في النفوس، فالأصل البراءة حتى تجيء البراهين، هذه قاعدة. ومن الفوائد أيضا الفرق بين الرجاء وبين الأماني. الرجاء ممدوح، أولئك يرجون رحمة الله، والرجاء من الإيمان أن يكون الإنسان راجيا رحمة الله. وهناك أمان، فالرجاء الصحيح لا بد أن يصدقه عمل، وذاك الراجي عفو ربه هو الذي يعمل وفق ذلك، فيعمل ويتصدق ويصوم ويسارع الخيرات ويرجو رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وصفهم الله بالإيمان والهجرة والجهاد، هذا هو الذي يرجو. أما الذي يقول الله أنا أرجو رحمة الله وهو جالس لا يعمل فهذه أمان. فهذه الآية تبين أن طلب الشيء وأن ادعاء الشيء وأن الاتكال على الشيء من غير عمل أنه أمنية وليس رجاء، وذلك هذا نوع من الغرور. كمن يفعل المعاصي ثم يقول يا أخي الله غفور رحيم، طيب الله غفور رحيم لا بد من عمل، والمغفرة الرحمة لا تأتي إلا إيش؟ إلا بعمل وقصد وحسن، الله تبارك وتعالى يبارك في الأعمال. أما أن يعمل سبب المعاصي ونفرط في أمر الله ثم يقول الله أنا أرجو رحمة الله، فلا شك أن هذا من الأماني لا من الرجاء، وذلك إذا خلى عن السعي والعمل فهو أمنية، وإذا صاحبه العمل والقصد فهو رجاء. وفيهما أيضا وجوب الإخلاص لله والمتابعة، وأن العمل لا يكون مقبولا إلا بتحقق هذين الشرطين، الإخلاص. بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله تبارك وتعالى وحده ولم يقصد بذلك بعمله غير وجه الله، وهو محسن أي وهو متبع. وهذا يدل على أن ترك الإخلاص مبطل للعمل ولو كان العمل موافقا للسنة، وأن مخالفة السنة والعمل على البدعة والتعبد لله بالبدعة ولو كان الإنسان مخلصا فإن عمله باطل. فعلى هذا فالعمل إذا لم يكن موافقا للسنة فهو باطل، وإذا لم يكن الإنسان مخلصا فيه فهو باطل، وتحقق أحد هذين لا يكفي صحة العمل. ومن الفوائد أيضا معرفة أن الإحسان في العمل ليس بالكثرة ولا بالاجتهاد، وإنما الإحسان في المتابعة. فالإنسان قد يكون مجتهدا ساعيا مكثرا من العمل لكنه على خلاف السنة، وهذا لا يكون الإنسان فيه ذلك محسنا، وإنما الإحسان الذي جعله الله جل مرتبة عظيمة هو أن يكون الإنسان متبعا للسنة، لأن الله جل وعلا وبلى من أسلم وجه الله وهو محسن. وهذا يدل على أن المبتدع مسيء ولو كان أكثر عبادة ولو كان أكثر عملا فإنه مسيء وليس المحسن. ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بصفة العبادة، حتى قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وقال ليست قراءتكم إلى قراءة بشيء وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. وصفهم بكثرة العبادة، مع ذلك وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة. فكثرة عبادتهم واجتهادهم لم يغني عنهم شيئا، وكانوا مسيئين غير المحسنين، لأن عمله لم يكن وفق السنة حتى لو كانوا مخلصين. ومن الفوائد أيضا تفخيم أجر الإخلاص والمتابعة، وأن من كان مخلصا متبعا فإن أجره عظيم، وإذا كان الإنسان على السنة والإخلاص كان أجره عظيما ولو كان قليل العمل. إن الله تبارك وتعالى قال فله أجره عند ربه، فأبهم الأجر. وإذا كان السلف رحمه الله يقولون اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أنت اقتصدت على السنة تفعل فقط ما أوجب الله عليك، لكن وفق السنة أعظم أجرا وثوابا عند الله من أن تكون مجتهدا ساعيا في غير السنة على البدعة والضلالة. وفيهما أيضا أن المتابعة توجب الطمأنينة، وانشراح الصدر. ولذلك تجد أكثر الناس اطمئنانا وسكونا وانشراح الصدر هم أهل السنة والجماعة الذين أخلصوا لله وعملوا وفق السنة. قال تبارك وتعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على ما فات ولا يخافون مما يستقبلون، بل وصفهم أنهم مطمئنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الآية أيضا إثبات الجنة، وهذا ركن من أركان الإيمان. نعم.
وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء معتد به وكفرت بعيسى. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى. وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هنا يذكر الله تبارك وتعالى ما بين هذين أو بين هاتين الملتين من الخلاف والشقاق ومن تكفير بعضهم بعضا، فهم وإن اجتمعوا على المسلمين وعلى حرب الإسلام وأهله فهم يكفر بعضهم بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ادعت اليهود أن النصارى هؤلاء الذين آمنوا بعيسى ليسوا على دين وليسوا على ملة وليسوا على حق، بل هؤلاء كفار ضالون، واليهود كانت تكفر بعيسى عليه السلام فكفرت به وبما جاء به من الإنجيل. وقالت النصارى أيضا في حق اليهود: ليست اليهود على شيء، أي كذلك اليهود ليسوا على شيء وكفروا بموسى، فهؤلاء كذبوا أولئك وأولئك كذبوا هؤلاء. ثم قال تبارك وتعالى: وهم يتلون الكتاب، أي كل منهم يكفر الآخر، وكل منهما في يده الحجة للصدق الآخر. هم يتلون الكتاب، فاليهود في يدهم التوراة التي تبشر بمن؟ بعيسى عليه السلام. والنصارى في يدهم الإنجيل الذي يذكرهم بمن؟ بموسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام من أنبياء أم الرسل بني إسرائيل. ففي التوراة تصديق عيسى، وفي الإنجيل تصديق موسى عليه السلام. وذلك كفر اليهود بالنصارى هو كفر بعقيدتهم وبدينهم، لأنهم يكفرون بما جاء بما عندهم بكتابهم، فمن كفر بآية من التوراة فهو كافر بكل التوراة. وذلك تكفير اليهود للنصارى هو تكفير لهم، كما أن تكفير النصارى اليهود هو تكفير لهم، لأن اليهود كفروا بكتابهم ولم يؤمنوا بما جاء به من نبوة عيسى، وكذلك النصارى لم يؤمنوا بما جاء في كتابهم من إثبات نبوة موسى عليه السلام. ولذلك اقتضى الحال أن يكفر بعضهم بعضا، فصار تكفيرهم لغيرهم تكفيرا لهم. ولذلك قال تبارك وتعالى: قال وهم يتلون الكتاب، أي كيف يفعلون هذا ويكفر بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب، أي بين أيديهم الحجة على إثبات نبوة عيسى وموسى عليه السلام، وأنهما جاء بدعوة واحدة، دعوة لتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي هذا هو قول أو هذا سبيل من لا يعلمون، أي لا علم لهم بالحق ولا اتباع لهم، كحال مشرك العرب الذين كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكحال الأمم السابقة الذين كفروا بالأنبياء وكذبوهم ولم يتبعوهم، أي لم يزل هذا دأب جميع الملل والنحل التي خالفت ما جاء به الأنبياء. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون، أي مشركون من العرب وغيرهم، مثل قولهم، فكل يدعي أن الحق معه وأن غيره ليس على شيء وأنه على دين باطل. ثم قال تبارك وتعالى حكما عاما، قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. فالحكم لله، الله جل وعلا هو الذي يفصل بينهم، يبين محق من المبطل، يبين من هم من أهل الجنة، يميز أهل الجنة من أهل النار. ولذلك عند الخلاف والنزاع فالحكم إلى من؟ إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله جل وعلا يحكم تبارك وتعالى ويبين. وقد بين الله تبارك وتعالى خطأ الفريقين ويبين الله تبارك وتعالى وجوب اتباع الفريقين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كفر به عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عام اليهود والنصارى والعرب والعجم والأبيض والأسود وكل الأمم، فمن كفر به فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ولا ينفعه تشبثه باتباع موسى أو اتباع عيسى، لأن موسى وعيسى إنما جاءوا بالبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم لو بعثوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم الإيمان به. وهذه الآية فيها فوائد، فيها عداوة اليهود للنصارى وعداوة النصارى اليهود، فالنصارى واليهود لن اجتمعوا على الإسلام وأهله فإنهم أعداء فيما بينهم، وهذا يستلزم تكفيرهم، لأن التوراة فيها البشارة بعيسى، فمن كفر بعيسى من اليهود فهو كافر بالتوراة، وكذلك الإنجيل فيه الخبر عن موسى، فلو كفروا بموسى كفروا بما في كتابه، فيدل على أن بينهم عداوة، على أن بينهم عداوة وإن اجتمعوا على المسلمين. وفيها أيضا أن الكتاب حجة تفصل بين المتنازعين، إذا قال وهم يتلون الكتاب أي في أيديهم الحجة، أي يتنازعون وفي أيديهم الحجة، تركوا الاحتجاج بما في كتبهم وأخذوا إيش، كل منهم يدعي دعوة من عندي لا تستند إلى برهان ولا إلى دليل، فالكتاب حاكم، الكتاب فيه الحجة الدالة على صدق الدعوة أو كذبها، وقال تبارك وتعالى أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإذا قال جلاله فالله يحكم بينهم، أي يحكم الله عز وجل بينهم يوم القيامة، وقد حكم بينهم في كتب رسله التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك القرآن. وفيها أن الكتاب أي كتب الله عز وجل كالقرآن قد جاء بالدلائل البينة على الحق، وإذا قال وهم يتلون الكتاب أي في كتبهم التي أنزل الله الحق، وأعظم كتب الله التي لم ينالها تحريف والقرآن، فدل هذا على أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل قد جاءت بالدلائل البينة على الحق، وإذا كان القرآن أعظم الكتب فإنه قد جاء بالدلالة على الحق دلالة بينة، وذاك من كفر بعد بلوغ الكتاب له فإنما يكفر لا عن جهل وإنما يكفر عن علم، فيكفر جحودا أو عنادا أو إعراضا، ولذلك القرآن متى ما بلغ العبد فإنه حجة، بل ترجمة القرآن حجة فضلا عن القرآن العربي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآية مترجم، يرسل الآية وتترجم إلى غير العرب وتكون الترجمة حجة عليه، لأن في الإنسان في فطرته وفي عقله ما يدل على الحق وعلى التوحيد، وذاك القرآن حجة، إذا كانت كتب الله التي أنزلها حجة فالقرآن هو أعظم هذه الكتب وهو أعظم الحجج، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وذلك لا يقبل عذر أحد والله أنا كنت جاهل، يدعو مدد يا بدوي مدد يا عباس يا علي، يدعو الموتى ويستغيثون، ثم يقول والله أنا رأيت علماء وناس تفعلوا هذا، لا حجة، طالما القرآن عندك القرآن قال نعم أقرأ القرآن خلاص الحجة عليك مقام، القرآن الدلالة البينة على وجوب توحيد الله وأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك، بل هذا هو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمحاربته، فلا حجة لأحد، ولذلك قال تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فدل عنه حجة لمن جاءه القرآن أو حجة على من جاء القرآن. وفيها أيضا أن من قال بما في الكتاب فقد قال بالعلم، وكل قول يخالف الكتاب فهو جهل، وذا قال جلاله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، أي وصف الله جل وعلا القول الذي لا يوافق الكتاب بأنه قول بلا علم وقول الذين لا يعلمون، فكل قول لا يشهد له الكتب لا يشهد له القرآن فهو جهل، كل من ادعى شيئا ليس الدلالة في الكتاب ولا في السنة فهو جاهل يدعي أمرا من الجهل، وهذا يدل على أن العلم بالكتاب هو العلم، وأن من كان أعلم بكتاب الله فهو العالم، فحقيقة العلم هو ما في الكتاب وما في السنة أي في الوحي. وفيها أيضا إثبات الحساب يوم القيامة وإثبات القيامة، قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم يقوم الناس ورب العالمين، ففيه إثبات اليوم الآخر وركن أركان الإيمان، وهو اليوم الذي يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين المتخاصمين، ويفصل الله جل وعلا فيه بين الناس وبين الأمم، قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة يفصل بينهم تبارك وتعالى بحكمه العدل، فالله يحكم في الدنيا بشرعه أن يبين الحق بشريعته وحججه وبيناته التي أنزلها في كتبه وعلى ألسنة رسله، ويحكم يوم القيامة بقضائه. فقد حكم الله وبين المحق في الدنيا بماذا؟ بكتبه ووحيه، فبين الله المحق المطلوب، ويوم القيامة يبين ذلك بقضائه تبارك وتعالى بين العباد. وفي الآية أيضا إثبات أفعال الله، وأن الله تبارك يفعل، وأنه موصوف بالفعل، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء، وأفعاله تبارك وتعالى فرع عن حياته وعن علمه وعن قدرته تبارك وتعالى، فهو فعال، كما وصف الله نفسه بأنه فعال لما يريد، فكل ما أراده فعله الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك قوله فالله يحكم بينهم، يحكم أي، وهذا فعل أن الله عز وجل يفعل الحكم يوم القيامة، ويحكم فعل مضارع، فدل على أنه يفعل، أن الله عز وجل يفعل متى ما شاء كيف ما شاء، أي فعل لائق به تبارك وتعالى. وذلك جاءت قدرات القرآن والسنة بإثبات أفعال الله اللائقة به تبارك وتعالى. نعم.
ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. لهم في الدنيا خزي، هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، حيثما توجهت ولله المشرق والمغرب، أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمرك فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها. إن الله واسع يسع فضله كل شيء، عليم بتدبير خلقه.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي لا أحد أظلم ممن اتصف بهذا الوصف، لا أحد أظلم ممن تعدى على مساجد الله، وهي بيوت الله تبارك وتعالى التي يذكر فيها اسمه تبارك وتعالى، ويوحد فيها ربنا تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأشرف بقاع الأرض مساجد الله، البيوت التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، إذا كان نسبت إلى الله جل وعلا على سبيل التشريف، فيقال هذه المساجد بيوت الله، وسمى الله الكعبة بيته، وطهر بيتي، وهذه إضافة التشريف. فلا أحد أظلم من هذا الذي يمنع ذكر الله جل وعلا في المساجد، يمنع ذكر الله ويضيق على أهل الحق وأهل الدين وأهل العبادة، ويسعى في خرابها، أي يسعى في خراب المساجد. وخراب المساجد بأمرين، بهدمها وتعطيلها بمعنى أن تعطل فلا يصلى فيها ونحو ذلك، وكذلك خراب المساجد أيضا بتولية، بمنع أهل الحق من الدعوة فيها ومن إمامة الناس، وتولية أهل الباطل والانحراف والزيغ والشرك والضلال والعناية، وهذا أعظم. فإذا مكن أهل البدع والضلال والانحراف والزيغ عن السنة من المساجد وأصبحوا أئمة الناس يعلمون، فلا شك أن هذا من خراب المساجد، لأن الناس إنما يجتمعون في المسجد للتعلم وللصلاة، فإذا كان إمامه من أهل البدعة والضلالة كان هذا أعظم الفساد، أعظم الخراب. وذلك قال وسعى في خرابها، إما بهدمها ومنع من الصلاة فيها، وإما بتولية من ليس مؤهلا من أهل البدع والضلال والانحراف، فإن كل هذا يدخل في خرابها والعياذ بالله. وذلك هؤلاء أعظم الناس إثما وأعظم الناس ظلما، الذين يمنعون الذكر الله جل وعلا وتوحيده والدعوة لاتباع السنة من مساجد الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن تكرس للذكر وللصلاة وللتسبيح ولتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، وهذا يقول شيخ خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم، ها هؤلاء الذين يخربون مساجد الله ويمنعون أن يذكر فيها اسمه يجب أن يجاهدوا، يجب أن تجاهدوهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين، أي تخيفوهم بالجهاد وبالقتال، فلا يدخلها أحد منهم آمنا، لا يدخل مساجد الله جل وعلا آمنا، بل يدخلها وهو خائف ذليل تحت قهر الإسلام وأهل الإسلام والجهاد. هذا على قول المؤلف رحمه الله. وقيل أنه خبر بمعنى أن هؤلاء الذين يسعون في خراب المساجد ويمنعون فيها ذكر الله جل وعلا فيه، كان الواجب عليهم أن يدخلوها خائفين خاشعين بدل دخولهم المساجد طغاة المفسدين. أي الواجب في حق الداخلين المساجد هو أن يدخلها وهو خائف وهو وجل وهو خاشع، لا أن يدخلها وهو باغ متعد على عباد الله تبارك وتعالى مانع الخير من المساجد سعيا في خرابها. فإما أن نقول بأنه خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم، وإما أن تكون خبر بمعنى أن الواجب على من دخل مساجد أن يكون على هذه الصفة خلافا لهؤلاء الظلم الذين دخلوها وهم طغاة مفسدون، وكان الواجب أن يدخلوها وهم خائفون وجلون خاشعون ذليلون لله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى عاقبتهم، قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، أما الدنيا فالخزي، الخزي هو الهوان والذل، وذلك الله ذلك ما تسلط أحد على مساجد الله إلا سلط الله عليه من يذله من أهل الإيمان ومن طغاة أمثاله أيضا، فما تعرض أحد للمساجد الله إلا أذله الله تبارك وتعالى ونال من الخزي والعار. ومن وكذلك من الخزي أن يضرب على اليهود والنصارى وغيرهم الجزية، وأن يسبى في إذا قاتل المسلمين أن يؤخذوا أسرى المسلمين ويقع عليهم السبي، كل ذلك من الخزي، أو أن تضرب عليهم الجزية أو أن يذلوا تحت قهر الإسلام. قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أما في الآخرة فلهم عذاب النار والعياذ بالله، وهو عذاب عظيم لشدته. ثم قال تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب، أي المساجد جعلت قبلة بمعنى يقصدها الناس لتعبد الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل، لكن قد يكون الإنسان في غير مسجد وقد يضل عن القبلة ولا يهتدي إليها، فبين الله تبارك وتعالى بأن الإنسان حيثما توجه فإنما هي قبلته. قال ولله المشرق والمغرب، أي لهما ملكا، فالله يملك المشارق والمغارب، فأينما تولوا في الصلاة فتم وجه الله، أي أينما توجهت فإنما تستقبل الله تبارك وتعالى. قال العلماء أن هذه الآية نزلت لما أخطأ بعض الصحابة القبلة في ليلة مظلمة لم يهتدي القبلة، فصلى كل منهم إلى ناحية، فأنزل الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. وذاك الذي لا يهتدي القبلة وليس عنده ما يستعين به على معرفة القبلة، فإن أي قبلة اتجه إليها فهي قبلة الله، أينما توجه فإنما يستقبل الله. وقد جاء تصديق ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي أن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي، ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق الإنسان في وجه الصلاة، قال فإن الله قبل وجهه، ينصب ربنا جل وجهه لوجه المصلي، أي لا يكون أمامه بل الشمس وهي في العلو، وقت الغروب تكون في جهة أمامه وهي في العلو، لا ترى باقية في العلو. فالله جل وعلا فالمصلي إذا صلى فإنه يقابل الله تبارك وتعالى. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هناك وجه الله. وقول الشيخ ثم وجه الله فسر الوجه هنا بالقبلة، وهذه فيها خلاف بين العلماء، هل المراد بالوجه هنا الصفة أم المراد بها القبلة؟ والخلاف دائر بين أهل السنة، وهم كلهم مجمعون على إثبات الوجه، وهنا مسألة مهمة، أي أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الوجه وأن الوجه ثابت لله جل وعلا في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وغير ذلك من كل شيء هالك إلا وجهه. لكن خلافهم هل الوجه هنا هو مذكور هو الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة أم المراد به القبلة، على خلاف بين أهل العلم. أما شيخ الإسلام رحمه الله فكان يرجح بأن الوجه هنا هي القبلة، قال فثم وجه الله أي ثم قبلة الله أو جهة الله، فالوجه معنى الجهة، تقول وجه كهذا الأمر وجهه هنا بمعنى أن هذه جهته. وخالفه ابن القيم رحمه الله وقال بأن الوجه هنا هو الصفة، وهذا تفسير الوجه هنا بأنه قبلة هل يعد تأويلا؟ إيش رأيك؟ لا ليس تأويلا، وإنما خلاف دلالة. هم مثبتون للوجه، أهل السنة مثبتون للوجه، لكن الكلام هنا في النزاع في هذه الآية، هل هي دالة على الوجه ولا مدالة على الوجه؟ وليس مختلفين في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهم مجمعون على ذلك. وإذا كبعض الناس لما ذكر شيخ الإسلام بأن منهم من قال بأن السلف تأولوا في مناظرة الواسطية، قالوا لما جاءوا في المجلس الثاني قالوا قد، لما قال لهم أنا قد قرأت أكثر 100 تفسير وبين مطول متوسط مختصر لم أجد كلام السلف يخالف ما ذكرت في الواسطية، وأنه لم يدع عن السلف تأويل لصفة من صفات الله تبارك وتعالى. وأم هلم 3 سنين يأتوا بأثر ثابت عن الصحابة أنهم تأولوا الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ثم لما جاءوا في المجلس الثاني قالوا وجدنا قبل نجيب، قال أعرف سدرون على أمرين، على هذه الآية في قول مجاهد أن الوجه هنا هي الجهة، وعلى قول يمشف عن ساق أي شدة. ثم بيّن بأن الخلاف هنا ليس في خلاف في إثبات الصفة، وإنما خلاف في دلالة الآية، هل هذه الآية دالة على هذه الصفة الثابتة ولا على أمر آخر. فالنزاع ليس في إثبات الصفة لله تبارك، وإنما النزاع في دلالة الآية على الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى. فأسقط في يده، ما الشاهد أن الوجه إما يقال بأن فثم وجه الله أي ثم جهة الله أي جهة القبلة، وإما يقال فثم وجه الله أي وجه الله بمعنى هو الصفة. ويدل على ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصغن أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجه المصلي، وجاء في حديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي، ينصب وجهه لوجه المصلي. فالشاهد سواء هذا ولا هذا، قال إن الله واسع عليم، فالله تبارك وتعالى واسع عظيم تبارك وتعالى، علمه وصفاته كلها واسعة، فعلمه واسع وقدرته واسعة وعطاؤه واسع وجوده واسع وسلطانه واسع وسمعه واسع وبصره واسع، وهو جل وعلا بذاته واسع تبارك وتعالى، عظيم كبير، لا شيء أكبر من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا واسع بأفعاله وصفاته وذاته تبارك وتعالى، وواسع بفضله، إن الله واسع عليم، عليم بخلقه مدبر لهم تبارك وتعالى. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها معرفة أن أعظم المحرمات وأعظم الظلم تخريب المساجد، ومن أظلم ممن، أي هنا الاستفهام بمعنى إيش؟ إيش التقرير؟ لا، أي لا أحد أظلم، ومن أظلم ربه أنه لا أحد أظلم، أي هذا لا يوجد من هو أعظم ظلما منه. فدل عنا من أعظم المحرمات والظلم تخريب المساجد، ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وتخريبها إما أن يكون تخريبا حسيا بهدمها أو إغلاقها منع الناس منها، وإما بهدمها بإما تخريبا معنوي وهو بمنع الحق، بمنع أن يقال فيها الحق وليدعى فيها الحق، وبمنع أن يعلم الناس الحق بل يعلمون الباطل والبدعة والضلالة. وأي التخريبين أعظم؟ التخريب معنوي، لأنه فساد لعقائد الناس. الناس إذا هدمت مسجد صلوا في بيوتهم، لكن لو مكنتهم من دخول مساجد ومكنت أهل البدع والضلال والانحراف والزيغ فأفسدت عقائدهم، وكان ذلك أعظم ضررا. ويدل على أن من أعظم الظلم أن يمكن أهل البدع من المساجد، ولكن لا يجوز لحكام المسلمين يمكن أهل البدع أبدا، لا يمكن رجل في المساجد لا من جهة التعليم ولا من جهة الإمامة، وذلك لا أحد، لا يجوز إنسان يمكن أهل البدع والضلالات، لا يجوز لك أن تمكن التبليغيين وغيرهم، طالما الأمر في يدك تمكنهم يفسدون عقائد الناس ويحرفون عليهم دينهم، طالما الأمر في يدك. أما إذا كان أمر خارج عن إرادتك فالله جل وعلا يكون نفسه وسعى. أما الإنسان في أمر في يده لا يمكن، لا مبتدع لا تبليغي لا أشعري لا صوفي لا منحرف لا خارجي، لا يمكن أحدا من هؤلاء أبدا ليفسدوا عقائد المسلمين وديانهم، وهذا من الظلم. وفيهما أيضا وجوب منع أهل البدع كما ذكرنا من تولي المساجد تعليما وإقامة وإمامة وغير ذلك، لأنه تخريب لها حقيقة. وفيهما أيضا أن ما يضاف إلى الله من الأعيان أي القائمة بنفسها فإنما إضافة لتشريف، ومعلوم أن المضافة إلى الله نوعان، إما أن تضاف أعيان قائمة بنفسها كالناقة وكالبيت ونحو ذلك، فإن هذه إضافة ماذا؟ تشريف، بيت الله، ناقة الله، مسجد الله، هذه إضافة تشريف. وإما أن تضاف الصفة كالسمع والبصر، فإن السمع والبصر لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وإذا هذه معاني تقوم بغيرها، فإذا كان مضاف إلى الله عز وجل عينا قائمة بنفسها فإن الإضافة إضافة تشريف، وإذا كان مضاف إلى الله عز وجل معنى يقوم بغيره فالإضافة إضافة صفة إلى موصوف. فهنا قال منع مساجد الله أضاف إليهم باب التشريف المساجد أعيان قائمة بنفسها. وفيهما أيضا أن المساجد معدة أصلا للذكر، قال من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ويدخل في ذكر الله جل وعلا تعليم علوم الشريعة، فتعليم الناس والدروس كله من ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد للدنيا وحظوظها، أن يتخذ الإنسان لمناقشة الأمور الدنيوية وحظوظ الدنيا والمال والتكسب ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للذكر، بنيت للذكر وكل ما يدخل في الذكر من العلم والتعليم. وفيهما أيضا إذلال الله جل وعلا لمن تعرض لتخريب المساجد ومنع الخير منها، وأن هؤلاء يذلهم الله جل وعلا ويصيبهم بالخزي في الدنيا. قال أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فكل من تعرض لمساجد الله جل وعلا أذله الله قبل موته وأخزاه. وفيهما أيضا أن الجزاء من جنس العمل، هؤلاء لما أخافوا عباد الله منعوا المساجد وأخافوا عباد الله تبارك وتعالى والمصلين أخافهم الله تبارك وتعالى. أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، هذا قلنا الخبر معنى الأمر، أي يدخلوهم وهم خائفون، أي لا يدخل المساجد وهم آمنون بل يدخلون في خوف بعد تمكنكم منهم، فعاقبهم الله جل وعلا والجزاء من جنس العمل. أخاف عباد الله فأخافهم الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من اتصف بشيء من الشر فلا بد أن ينال منه قسطه، فمن كان ظالما سيسلط الله على من يظلمه، ومن كان سارقا فسيط الله على من يسرقه، ومن كان زانيا فسيط الله على من يزني بمحارمه، وأهل مجرى. وفيهما أيضا عظم جرم من تعرض لأهل العلم ولأهل الحق وللدعاة الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء هم أهل الدعوة في المساجد وهم أهل الذكر. فمن منع العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، تعرض للدعاة ومنعهم ولم يمكن لهم في المساجد فإن هذا تخريب المساجد، ولا أحد أعظم ظلما من هذا. وأن من نال أهل الحق وأهل السنة والجماعة علمائهم ودعاتهم بأذى أخزاه الله جل وعلا في الدنيا وكانت عاقبته سيئة. ولكن ما تعرض أحد لأهل العلم وأهل الخير إلا أذله الله وكانت عاقبته سيئة. من نالهم بكلام تعرض العقوبة قبل موته، فكيف بمن نالهم بأذى حسي. وفي الآيتين أيضا إثبات الوجه لله، وهذا على تفسير وجه بأنه صفة كما فسره بعض السلف، والوجه ثابت لله تبارك وتعالى وصفة قائمة به جل وعلا، لا نثبتها لله جل وعلا من غير أن نمثلها بصفات خلقه ولا من غير أن نعلم كيفيتها، بل نثبتها على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وفيهما أيضا أن من صلى إلى غير القبلة جاهلا منه بالقبلة أو عجزا عن معرفة القبلة فإنه معذور، وأن أي جهة استقبلها حال جهله وعذره فإنها قبلة في حقه، فتكون قبلة في حقه لقول جل وعلا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أي ثم جهة الله أو قبلة الله. وفيهما أيضا مشروعية الصلاة إلى غير القبلة، وهذا إنما يكون في النافلة في السفر على الراحلة، ثلاث شروط: أن تكون نافلة ليست بفريضة، وأن تكون في السفر لا في الحضر، وأن يكون الإنسان على الراحلة كالسيارة والباص والطائرة والباخرة ونحو ذلك، لأنه قد جاء أن من أسباب نزول هذه الآية هو جواز التنفل إلى غير القبلة على الراحلة في السفر، فجاء أن هذا من أسباب نزول الآية، ولا يغد تحتمل أنها نزلت على أكثر من سبب. وفي الآيتين أيضا إحاطة الله جل وعلا بالخلائق، قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الله محيط بكم أينما توجهت فإنما تستقبل الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الله عز وجل محيط بالخلائق كما قال جل وعلا كان الله بكل شيء محيط، فالله محيط بالخلائق تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث إن الله قبل وجه المصلي. وفي الآيتين أيضا إثبات أن الله واسع وأن الواسع من أسمائه ويدل على السعة، فهو جل وعلا واسع الصفات، واسع الذات، واسع العظمة، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع الجود والكرم، واسع الرحمة والقدرة، واسع الكلام وغير ذلك. نعم.
وقالوا بواو ودونها، أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغريبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغريب العاقل، بديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سبق، وإذا قضى أراد أمرا أي إيجاده، فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون، وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر. وقال الذين
نعم. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، أن وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، أي قال أهل الضلال وأهل الكفر نسب الولد لله تبارك وتعالى، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهكذا قالت قال المشركون الملائكة بنات الله، وهذه مقولة قد قالتها أمم كثيرة، فكثير من البوذيين وغير المشركين يدعون أن آلهتهم أبناء الله، ولذلك هي مقولة لم تختص فقط اليهود والنصارى، بل قد قالها أمم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك أبهم الله القائل قال وقالوا، أي قال أهل الضلال والإفك والبهتان، اتخذ الله ولدا، أي إن الله عز وجل الإله الخالق الموجد اتخذ هذا الرب ولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولذلك نزه الله نفسه وقال سبحانه، أي تنزه تبارك وتعالى أن اتخذ ولدا، كيف يتخذ ولدا ولم تكن له صاحب؟ قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، والولد إنما يكون من جنس من؟ من جنس أبيه، وكيف يوجد الإله بعد أن لم يكن؟ وهل يمكن يكون الإله كان معدوما ثم وجد؟ فإنهم يدعون بأن المسيح ابن الله، أي متكون عن الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك إله، كيف يكون؟ ولا يكون الشيء متولدا إلا من جنسين، إلا من شيئين متجانسين، وتكافى الله عن نفسه ذلك، وقالوا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي ليس له زوجة من جنسه تبارك وتعالى، بل لم يزل فردا أحدا صمدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأنزل الله تبارك وتعالى في بيان وحدانيته سورة الإخلاص وجعلها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، أي من أحديته أنه لم ينتج منه شيء، لم يتفرع هو من شيء، ليس له أتفرع منه ولم يتفرع منه تبارك وتعالى شيء، بل لم يزل أحدا فردا صمدا مقصودا تبارك وتعالى يقصده الخلائق. وإذا كنزه الله عز وجل نفسه عن هذه المقالة العظيمة وهي شتم لله، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يشتمني ابن آدم وما وليس له أن يشتمني، قال يدعي أن لي أني أو يدعي لي ولدا، فلا شك أن هذا من شتم الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، فالدعوة الولد الله عز وجل تكاد السماوات من عظم هذه الكلمة تتشقق والأرض والجبال تنهد من عظم هذه الكلمة، ولذلك كيف يليق بالمسلم أن يتخذ من يقول مثل هذه المقالة أولياء وأحباب وأخدان وأصحاب دون المسلمين؟ لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال جل وعلا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم أن ينصرهم ويعبدهم ويحبهم، قال فإنه منهم، أي محكوم بحكمهم وهو كافر ككفرهم والعياذ بالله. ولك هذه مقالة عظيمة نزه الله عز وجل نفسه عنها لأنها تنافي أحديته وتنافي ألوهيته تبارك وتعالى، قال سبحانه قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، أي كيف يكون له ولد؟ ذكر الله بطلان هذه المقالة بأن له جل وعلا ما في السماوات ما في الأرض وما تطغى غير العاقل، ومن العاقل؟ وهنا غلب الله ما، وهنا قال الشيخ قال وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، بل له ما في السماوات والأرض، كل ما في الملكوت، كل ما في الملكوت ملك الله تبارك وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ فعيسى وكل من ادعي أنهم بنات الله وأنهم ابناء الله كلهم خلق من خلقه يملكهم تبارك وتعالى. قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض له قانتون، خاضعون، ذليلون، مطيعون تحت قهره تبارك وتعالى، ولا يخرج أحد منهم عن قهر الله جل وعلا. فالكافر قانت لله تبارك وتعالى، يسير الله كيف يشاء، بل لم يكفر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى العامة النافذة التي لا يمكن يخرج عنها، وهو منذ أن كان في بطن أمه وهو تحت مشيئة الله، يقدره الله جل وعلا ويتقلب في غدار الله، لا يستطيع أن يمنع مشيئة الله وقدر الله تبارك، بل هو خاضع وجوارحه وظلاله كما قال تبارك وتعالى، قالوا الله يسجد من في السماوات والأرض، أو قال وظلالهم بالغدو والآصال، أي حتى الظلال تسجد وتخضع الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن جميع الملكوت تحت قهره، وهم مطيعون لله تبارك وتعالى، خاضعون إما طاعة اختيار كطاعة أهل الإيمان والاتباع، وإما طاعة قهر كطاعة جميع الخلائق لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا بديع السماوات والأرض، أي هو الذي أوجدهما وأبدعهما وخلقهما، والإبداع هو الخلق والإيجاد، فالله جل وعلا ببديع معنى مبدع، أي أوجدهما من غير مثال سابق، أي هو الذي خلقهما تبارك وتعالى وأبدعهما وكونهما، هما وما فيهما ممن ادعي أنهم بنات الله أو أنه ابناء الله. قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا يحتاج الله جل وعلا أن يتخذ إيش ولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، إذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا تبارك وتعالى وقضاه، فإنما يقول له كن فيكون، أي يقول لما أراد الله جل وعلا كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون مكونا بك هذه الكلمة العظيمة تدله كل هذه، وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى ملكه وعلى سلطانه وعلى أمره ونهيه، فكيف يضاف إليه الولد، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها تنزيه الله جل وعلا عن الولد وعن البنات، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وهي مقولة اشترك فيها كثيرون، كما قال الله جل وعلا يشتمون ابن آدم، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه كراهة أن يرى من يدعي لله عز وجل ولدا ومن يسب الله ويشتمه. وهذا كما ذكرنا باطل، لأن الولد لا يكون إلا من متجانسين، والله جل لا نظير له ولا مثله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ومنها أيضا مشروعية تنزيه الله جل وعلا عند إضافة عندما يضيف الإنسان أو عندما يضيف أحد ما لا يليق به، فلما أضاف هؤلاء لله ما لا يليق به نزه جل وعلا، نزه نفسه قال سبحانه، وهكذا لما جاء قالوا إنا نستغيث بك على هذا المنافق ونستغيث إننا نستشفع بك على الله ونستشفع الله عليك، أخذ النبي عليه السلام يسبح تعظيما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهكذا إذا سمع إنسان رجلا يصف الله بما لا يليق به فإنه يشرع إنسان يسبح الله وينزهه جل وعلا عما لا يليق به، وهذا يدل على كمال الله تبارك وتعالى، أن الله لا يوصف إلا بالكمال، وأنه جل وعلا منزه عن كل ما يناقض الكمال، كل ما ينافي الكمال من صفات النقص والعيب فإن الله تبارك منزه عنها تبارك وتعالى. وفيهما أيضا إبطال دعوة الولد لله جل وعلا بإثبات ملكه لجميع الموجودات وخضوعها بأسرها إليه تبارك وتعالى، فأي حادث الولد، أي حادث الولد وجميع الخلق ملك لله تبارك وتعالى، كيف يكون له ولد وهو خاضع له، الجميع ملكه تبارك وتعالى، وهذه العقل، هذه العقل، فالعقل يقطع ببطلان يعني يكون الله عز وجل ولد، إذا علمنا بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمبدع تبارك وتعالى، وذلك بين الله جل وعلا ما يدل على بطلان ذلك عقلا، قال كي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض، ومن شأن أنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي من كانت حسبته كيف يكون له ولد، وذلك العقل يقطع ببطلان يكون الله عز وجل ولد وهو يملك جميع ما في السماوات وما في الأرض تبارك وتعالى. وفيهما أيضا إثبات القنوت العام لجميع المخلوقات، قال كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض لله جعل عز وجل قانتون، هذا قنوت ضرورة، قنوت خضوع، وهذا يعم المسلم والكافر ويعم جميع المخلوقات بأسرها. وهناك قنوت باختيار وهو قنوت أهل الإيمان طاعتهم الله تبارك باختيارهم. وفيهما أيضا إثبات كلام الله وأن الله يتكلم وأنه يقول تبارك وتعالى وأنه يتكلم متى شاء وأن كلامه صفة فعل وذات لقول جل إنما قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له يقول له والقول صفة للكلام فدل الله يقول وهنا قال يقول فعل مضارع وقيده بإذا وإذا وإذا ظرف دل على أنه يقول في الوقت الذي يختاره في الزمن الذي يختاره ويدل على أن الكلام ليس صفة قائمة بذاته وأنها صفة أزلية كما يقولها شاعرة أو أنها معنى قائم بالناس وإن بل الكلام صفة بذات وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء في أي وقت شاء إذا وهي ظرف يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن أي يقول كن إذا أراده لا أنه قد قال ذلك آزلا وأبدا بل يقول الله جل متى شاء ففيه إثبات صفة الكلام وأنه صفة فعل وأنه يتكلم متى شاء جل وعلا وأن كلامه بإرادته ومشيئته وفيهما أيضا إثبات مشيئة الله النافذة التي لا راد لها وإرادته الكونية وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما يقع بمشيئة الله وإرادته كما قال تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فكل ما في الملكوت فهو تحت مشيئة الله وتحت نفوذ الله تبارك وتعالى وتحت إرادته لا يقع شيء في هذا الملكوت إلا بإرادته حتى كفر الكافرين ومعصية العاصين فبإرادته فالله جعلهم اختيارا لكن لا يخرج اختيارهم عن إرادة الله عز وجل الموافقة لحكمته تبارك وتعالى نعم
وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هل يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراح آية معها تعنت إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ وفي قراءة بجزم تسأل نهيا
نعم يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم هنا يذكر الله جل وعلا قول الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ولا أظهر والله أعلم أن هؤلاء أن هذا أن المراد بهؤلاء هم كفار مكة أي مشركو قريش الذين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات تعنتا افلق لنا كذا اطلب لنا الصفا ذهبا افعل لنا كذا كما جاء في صحيح السنة فإن هؤلاء طلبوا آيات لولا يكلمنا الله أي لولا يكلم الله عز وجل كفاحا ويخبرنا بأنك رسوله أو تأتينا آية كما جاءت آية الأنبياء ولك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلب لهم الصفا ذهبا وطلبوا لهم أن يفلق لهم القمر فلقوا ثم لم يؤمنوا وذلك قال الله عز وجل إن شئت غلبت الصفا ذهبا ثم إذا من لم يؤمن عذبته لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأنى وهذا من رحمته وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا يخبر بأن الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة فعلهم كفعل من سبقه أنهم يسألون الآيات تعنتا لا طلبا للهدى ولا طلبا للحق وإنما يسألون باب التعنت يسألون أسئلة الاقتراح لولا يكلمنا الله أنك رسول لماذا بعثك الله طيب يخبرنا الله أنك رسول كيف أو تأتينا آية مما نقترحه عليك وما نختاره وهذا كله على سبيل التعنت ثم قال جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولي أي هؤلاء لهم سلف في مثل هذه المقالات قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال الكفار الأمم السابقة قال من بعث بهم بالأنبياء كذلك قال كل أمة أرسل الله إليه رسولا قد ادعى كفارهم العبادة آيات تعنتا وطلب أن يكلمهم الله تبارك وتعالى وهذا ليس لأنهم ممن يطلبون الهدى والحق ويطلبون الدلائل فإن الحق جاء مع الأنبياء ورسالة الأنبياء وبعثتهم وما جاءوا به كله دال مع الحق لكن هؤلاء يطلبون هذه الآيات تعنتا واستكبارا قال كذلك قال الذين من قبلهم من كفار الأمم السابقة مثل قولهم أي من طلب هذه الآيات وهذه الدعاوى تعنتا ثم قال جل وعلا قال تشابهت قلوبهم أي قلوب هؤلاء شابت قلوب الكفار، وهكذا الكفار تتشابه قلوبهم في الكفر والعناد والجحود والاستكبار. وهذه كما ذكر الشيخ تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن ما يقال لك قد قاله أمم من قبلك، وذلك قص الله عز وجل عليه قصص الأنبياء ليتسلى وليصبر، وحتى لا يشق عليه كفر هؤلاء، فإنه قد سبقك أنبياء أوذوا بمثل هذا. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ثم قال تبارك وتعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي هذه الآيات التي طلبوها ليس لخفاء الحق، فإن الله عز وجل قد أراهم من الآيات ما هو أعظم مما طلب، أي مرهم الآيات البينة الدالة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به الأنبياء أعظم مما طلبوا. وإذا قال قد بينا الآيات أوضحناها، لكن من الذي ينتفع بالآيات ويؤمن بها؟ إنما هم القوم الموقنون، المصدقون، المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، المذعنون لما جاء به، فهؤلاء هم الذين يقبلون هذه الآيات وينتفعون بها. أما من أعرض وصد واستكبر وعاند فإنه لا تنفع الآيات مهما تأتي من آية، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لو جاءتهم أي آية فإن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فقال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هؤلاء هم أهل الانتفاع، أهل اليقين والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الذي لا يؤمن بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، الذي لا يؤمن بآيات الله لا يهدي الله، لا يوفق الله تبارك وتعالى، وذلك الإنسان إذا أذعن واستسلم وانقاد شرح الله له صدره تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أعظم آية دالة على صدق ما جاء به الأنبياء وهي أعظم مما اقترحوه وطلبوه، قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بعثتك يا محمد وإرسالنا لك من أعظم الآيات الدالة على صدق ما جاء به. إنا أرسلناك بالحق، أي رسالتك وبعثتك هي أعظم الدلالة، فإن إرساله دليل على صدق ما جاء به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في وقت قد عمت الضلالة والعماية عامة أهل الأرض، كما جاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقاء أهل الكتاب. ثم بعث الله عز وجل نبيه على في حين فترة انقطاع من الرسل وقت العماية والضلالة، جاء بهذا الهدى والنور، فإرساله يدل على حكمة الله، لأن الله عز وجل لا يخلق خلقه عبثا وسدا، الله لا يخلقهم عبثا بل خلقهم لحكمة عظيمة، فاقتضى إرسال الله عز وجل لنبيه، فهذه الآية دالة، لأن الله أرسله في وقت قد عم الظلام وعمت الضلالة عامة أهل الأرض. وكذلك ما جئت به، ما اتصفت به من الأوصاف من الهدي والسمت والأخلاق العظيمة التي قد عاينها الناس ما يدل على صدقك، هذه آية عظيمة. وكذلك ما جئت به من الشريعة آية، قال إن أرسلناك بالحق، أي جئت بالحق البين الدال على الهدى والدال على صدقك أعظم مما اقترح. وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا النذير المبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي هم طلبوا الآيات، إنزال القرآن أعظم آية دال على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مما طلبوا. قال أرسلناك بالحق، أي جئتهم بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعك بالجنة ونذيرا لمن عصاك بالنار. ثم قال جل وعلا المرسلين وقال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ما أرسلك الله إلا بشيرا ونذيرا، ما أرسلك الله حفيظا، ما أرسلك الله موكلا على أعمال العباد، ما أرسلك الله ليسألك عمن لم يؤمن لمن لم يؤمن، وإنما أرسلك الله على داعية. قال إن عليك إلا البلاغ، من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليه، لن يسألك الله عن أهل النار لما كفر ولما لم يؤمنوا بك. وجاء في قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل عن حالهم عن هلاكهم، فإنما لهم إلى النار والعياذ بالله. وهاتان آيتان فيهما فوائد، منها ذم التعنت في السؤال والنهي عن سؤال الاقتراح والتعنت، وهذا فرع عن الكفر والكبر والتعنت، لأن هؤلاء إنما سألوا طلبوا الآيات التي اختاروها تعنتا وكبرا وعنادا، لا طلب للهدى، لا طلب للهدى، لأن داب هؤلاء الذين لا يعلمون، وهذا هو داب الذين لا يعلمون، داب أهل الجهل
أنهم يتركون الأمر البين الواضح ويطلبون أمر هو أدون منه، يطلبون آيات أقل مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ومثل هؤلاء أيضا أو يدخل في مثل هذا أو في معناه من يريد الحكمة من كل أوامر الله ولا يقتنع بأمر الله حتى تعلم الحكمة، لما حرم الله كذا؟ فإن تخبره بالحكمة والغاية ربما إيش لا يؤمن ويبقى متحيرا فيما لم يعلم حكمته. ولا شك أن هذا نوع تعنت ونوع عناد ونوع كبر، والعياذ بالله. الإنسان عليه أن يؤمن، طالما أن الأمر ثبت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله خلاص نؤمن ولو وإن جهلنا حكمته. فطلب العلة والحرص عليها دوما هذا إيش نوع من التعنت وعدم الاستسلام والقياد لأن الله تبارك وتعالى. وفيهم أيضا نفي العلم عن الكفار، أن الكفار مهما علموا من الدنيا فإنهم في حكم الله ليسوا بعالمين، وأنهم لا يعلمون علما ينفعهم. قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالله جل وعلا قال: وقال الذين لا يعلمون، أي وصف المشركين أنهم لا يعلمون، أي لا يعلمون علما ينفعهم، لأنهم لم يعلموا التوحيد ولم يعلموا الرسالة، لم يعلموا ذلك علما يترتب عليه القياد والإذعان لله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا أن العلم الممدوح هو علم الشريعة، مو علم الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والهندسة وغير ذلك. العلم الممدوح هو علم الشريعة، العلم بالكتاب والسنة، وأن العارف بهذا العلم هو الذي يسمى عالم على الحقيقة. قالوا قادر لا يعلمون، مع أن كانت عندهم علوم لكنها علوم دنيوية لا تنفع في الآخرة ولا تقرب من الله تبارك وتعالى، بل يصل إليها الإنسان وجه الله. والعلم النافع والعلم الذي يترتب عليه دخول الجنة والانقياد. وفيها أيضا أن العارف بالعلم، العارف بنصوص الكتاب والسنة والعالم بأحكام الله، إذا لم يتبع ذلك ولم يثمر علمه فإنه لا يسمى عالما، لأن الله عز وجل وصفهم بالجهل وأنهم لا يعلمون لأنه لم يترتب ذلك انقياد واتباع. فكذلك قد يعلم الإنسان حكم، يعلم أن هذا حرام وهذا حلال وأن الحق كذا ولا يتبعه ولا يسمى عالما بمجرد معرفة ذلك. لذلك أهل البدع رؤوسهم لا يسمون علماء، لأنهم علموا علما لم يثمر، هم علموا معلومات لكن لم يثمروا. وذلك وصف الله جل وعلا اليهود بالمعرفة لم يثمر بالعلم، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما قال يعلمونه، لأن العلم لا يطلق لا يسمى علما إلا إذا أثمر، إلا إذا أثمر باتباع. فالله جل وعلا وصفهم بعدم العلم مع كونهم يعلمون في قراءة أنفسهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جحدوا بها واستيرتها أنفسهم. مع ذلك قال أنهم لا يعلمون، لأن علمهم ومعرفتهم لا تثمر اتباعا ولا قيادا. فالعلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر، وإذا أثمر الاتباع. وفيهما أيضا أن إثبات فيهما إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأن إثبات الكلام لله دل عليه العقل والفطرة. هؤلاء ماذا طلبوا؟ قال لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. هؤلاء لما علموا بفطرهم وعقولهم أن الرب لا بد أن يكون متكلما، طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة كفاحا يخبرهم ببعثة رسوله وبرسالة رسوله. فدل أن عقولهم وفطرهم دلت بأصلها على إثبات الكلام، وأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بالكلام، ولكن طلبوا أن يكلمهم الله لعلمهم بأن الرب لا بد أن يتكلم، قال لما لا يكلمون بإرسالك إلينا. وهذا فيه إثبات أن إثبات الكلام لا دل عليه الفطرة والعقل أيضا. وفيهما أيضا تشابه قلوب الكفار وتواطؤها على الكفر والعناد، وأن قلوب الكفار متشابهة بالكفر والعناد والتعنت والاستكبار، تشابهت قلوبهم، أي قلوب هؤلاء تشابهت قلوب من سبقهم في الكفر. وفيهما أيضا أن مدار الإيمان إنما هو على القلب، على القلب، صلاح الجسد صلاح القلب، فساد فساد القلب، كما قال الحديث: إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذا قال تشابهت قلوبهم، أي لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم، فالأقوال فرع عما في القلوب، ما قال تشابهت أقوالهم، وقال لولا يكلمنا الله وتهدينا آية، ما قال تشابهت أقوالهم، لأن القول فرع عما في القلوب، قال تشابهت قلوبهم. وإذا هذا القول نشأ بسبب تشابه القلوب، فدل أن مناط الإيمان والكفر إنما هو في القلب، هو أصله، وعنه يخرج القول الصحيح أو القول الفاسد. فالقلوب والأقوال والأعمال فرع عما في القلوب. وفيها أيضا أن العمل الظاهر أيضا يدل على ما في الباطن، فمن ادعى الإيمان وهو يتصرف بخلاف مقتضى الإيمان هذا مكذب، فعله يكذب دعواه، لو كان في قلبه إيمان لظهر ذلك على جوارحه. وذلك أهل السنة والجماعة يقوم بتلازم الظاهر والباطن، بينما كان إيمان من كان في قلبه إيمان صحيح لا بد أن يثمن عملا صحيحا، وذلك قالوا من ترك العمل بالكلية لا يعمل لا يمكن يكون مؤمنا إيمانا صحيحا. وفيه أيضا أن القرآن فيه بيان الحق بيانا واضحا لا لبس فيه. قال جل قد بينا الآيات، أي هم طلبوا الآيات، قد بيناها وأوضحناها فيما أنزل الله تبارك وتعالى. قول قد بينا أي أوضحنا، هذا يدل على ما جاء في كتاب الله واضح بين دال على المقصود، لأن من كفر بالقرآن بعد بلوغه إليه فإنما يكفر عن عناد وعن استكبار لا عن جهل ولا عن غموض. وإذاك يدل على القرآن حجة، وأن القرآن هو الحجة لا الحجة كلام البشر. اليوم بعض الناس يقول القرآن تقرأ الرجل يقرأ الرجل العربي القرآن لا تقوم بالحجة حتى تأتي أنت الجالس وتقعد نص ساعة وربع ساعة، يعني كلامك أوضح من كلام الله، هذا المراد، يعني كلامك قامت به الحجة وكلام الله لم تقم به الحجة، هذا وصف أنك بوصف أن كلام الله غير واضح، ولا شك أن هذا القول قول عظيم. وفيهما أيضا أن الانتفاع بالآيات لا يكون إلا ممن أيقن. قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون. فالذي ينتفع بالآيات لا ينتفع بها إلا من كان موقنا، من أيقن واتبع الرسل وانقاد الحق. وهذا يدل على أن المانع من فهم الكفار ليس غموض الحق، وإنما هو ما في قلوب من الاستكبار عن الحق وكراهية القيادة لهم، لا لأنه غير واضح. فبين في قوم يوقنون، هؤلاء لما كفرت قلوبهم واستكبروا وعاندوا لم يتبعوا لا لأجل غموض الحق. فدل على أن من أيقن واتبع رسول قاد رزقه الله الفهم الذي يترتب على الاتباع والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني قضية ليست قضية إن الحق لم يتضح، لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، لأن الله كتب عليهم بسبب استكبارهم وعنادهم، فالعلة فيهم. وفيهما أيضا أن الإيمان لا يصح إلا إذا كان عن يقين، أي لا يقبل الإيمان بالظن، والله أنا سأتبع الرسول وسأسلم يعني إن شاء الله أن يكون هو الحق، يعني إن كان الإسلام حق انتفع، لا لا بد أن يكون إنسان إيمانه عن يقين، لا يقبل إيمان إلا عن يقين، لا يقبل بالظن، لا يقبل إنسان يكون إيش كما قال عن الكفار إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، ولك لا بد أن يكون إنسان موقنا بإيمانه. فمن كان شاكا ومترددا فهو كافر ولو صلى ولو صام، لأن الله عز وجل قد بين آيات لقوم يوقنون، فلا بد من اليقين. وفيهما أيضا أن أعظم الآيات الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به هو إرساله بالقرآن. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، لما سألوا الآيات بين الله عز وجل آيات هذه فعل من كان موقنا، ثم بين الله أعظم آية إنا أرسلناك، هذه كافر الآية، لأن إرساله مشتمل، لأن هذه الآية مشتملة على الحق من ثلاث أوجه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يشتمل على ثلاث أوجه، الأول نفس إرساله، فإن الله عليه قد أرسله في وقت غفلة وظلمة والناس على الشرك والعماية، وقد فطرت الله القلوب أنه أن الله لا يخلق خلقه عبثا، فكان إرساله دالا على أنه من عند الله جل وعلا، أنه جاء في وقت أحوج ما يكون الناس إلى رسول. وكذلك سيرته وهدي، من نظر في سيرته وأخلاقه وهديه وعفوه وصفقه وتعامله وأخلاقه علم أن هذا لا يمكن يكون إلا أن يكون إيش رسولا، لا يمكن يكون كاذبا، لأن أكذب الناس من كذب على الله، لا يمكن يكون هذا حاله من كذب على الله تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله إنا أرسلناك، فتكون الدلالة من جهة إرسال نفس إرسال من جهة سيرته عليه الصلاة وهديه. والثالث الوجه الثالث ما جاء به من القرآن، وهذا مأخوذ من قوله بالحق، أي من نظر الكتاب والسنة ما فيه من الأحكام الباهرة التي تبهر العقول ما يدل على الحكمة العظيمة، يحلى يقطع من قرأ القرآن وعلم أحكام الله يقطع أن هذا لا يمكن يكون من خلق بشر ولا من عقول بشر أبدا، لا يمكن يكون من عند الله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا أن الرسول مهمته البشارة والنذارة، وأن الهداية بيد الله، لم يبعث الرسل لأجل أن يرغم الناس على الهداية، بل الهداية بيد الله. قال جل وعلا لنبيه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم وما أرسلناك عليهم حفيظا. فوظيفة الرسل هو البشارة والنذارة، يبشرون من اتبع بالجنة ومن عصى وكفر بالنار. وفي الآية أيضا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة أيضا، لأن الله سلى نبيه عند إعراض الناس، إذا أعرض الناس عن الإيمان بأنهم لم يبعثوا إليهم رقيبين ولا محاسبين، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أي لا تحزن على ما ترى من الكفر والعناد، فإن هذا دأب الأمم السابقة، ولم ترسل عليهم حفيظا، وما أرسلناك عليهم حفيظا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لن يسألك الله عنهم وعن ضلالهم، وإنما يسألك عن دعوتك لهم، لا يسألك عن إيمانهم وعن اتباعهم. فهذا فيه تزكية، وذاك الإنسان الداعي الله تبارك متى ما دعا ولم يؤمن الناس ولم يستجب لا يضره ذلك، طالما أنه أن وظيفته هي الإرشاد والنذارة. وفيهما أيضا أن القول الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة هو الحق. قال إن أرسلناك بالحق، أي أرسلناك بالكتاب الذي فيه الحق، فدل على أن ما شهد له الكتاب والسنة من القول فهو الحق، وأن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. وفيه أيضا أن الحق واحد وأن الباطل متعدد. قال إن أرسلناك بالحق، فكل قول شهدت له نصوص الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالفه فهو باطل، لأن الحق كله محصور أي في الكتاب والسنة. قال إن أرسلناك بالحق أي كل الحق، فدل عن الحق لا يمكن يخرج عن الكتاب وعن السنة. فمن قال بأن الأقوال عند التنازع حتى في القول الفقهية أن كل فريق فهو محق، لا نقول كل فريق كل مجتهد له نصيب، لكن لا نقول كل فريق هذا يقول واجب وهذا يقول محرم، نقول أنت محق وأنت محق، حكم الله واحد، لكنهم يكونون معذورين إذا كانوا مجتهدين. وفيهما أيضا كفاية القرآن والسنة في الهداية، وأن القرآن والسنة كافية في الهداية للحق إلى طريق الاستقامة والصلاح. قال إن أرسلناك بالحق أي أرسلناك بكل الحق، أي لا تطلب غير الكتاب والسنة، فلن تجد الحق في غير الكتاب والسنة. فإذا جمع الله الحق كله الكتاب والسنة فاحرص عليهما واطلب الهداية منهما، وهذا يجب العناية بالكتاب والسنة، وأن لا يطلب الإنسان الحق من غير الكتاب والسنة. وفيهما أيضا أن الداعية إلى الله جل وعلا غير محاسب عن ضلال من ضل وعمن لم يستجب عن الدعوة. أنت لو دعوت ولم يستجب الناس أنت غير مسؤول عنهم، أنت مور بالدعوة. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل، لن يسألك الله عنهم ضلوا أم لا يضلوا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يوجب الثبات على أصول الدعوة، والإنسان يثبت على أصول الدعوة وأن لا يغيرها إذا تأخرت النتائج، لأن بعض الدعاة اليوم يدعو ولا يرى النتائج، فماذا يفعل؟ يغير أصول الدعوة وتنحرف الدعوة عنده، لأنه يستعجل النتائج، يريد النتائج، يقول دعونا ولم يتغير، دعونا للتصحيح العقيدة ما تغير الحال. نقول الله لا يطلبك بالنتائج، الله لا يطلبك بالنتائج، ولك الذي يتلمس النتائج دوما ويحرص عليها دوما هذا لا بد أن يأتي عليه وقت ينحرف عن الجادة، لأنه تلمس النتائج ويتلمس الثمرة، فإذا مضى زمان لم يحصل ما يريده من الثمرة ربما ترك ما دعا إليه من هذه الأصول التي دلت عليه الكتاب والسنة وانحرف عن الجادة طلبا للنتيجة واستعجالا للثمرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه قال ولكنكم قوم تستعجلون. فالداعية يدعو عند أصول الدعوة، آمن من آمن، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، من ضل فإنما ضلوا عليه، لا يضرنا شيء، نحن سنت على الدعوة. قال والله دعوت ولم ينتج كذا، تدعون تصحيح العقيدة والاعتناء بالعقيدة والتوحيد، طريق طويل. قال الطريق طويل قصير ليس لي، نحن قال الله هذا الطريق اسلكوه سنسلكه، بس ما نسأل غير فيه شيئا ولسنا مأمورين بالنتائج، النتائج عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.